هذا مجلسنا الثاني عشر من مجالس هذا الكتاب، مختارات من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. نعم،
كلام يا شيخ مشايخ الإسلام في من ليس له خبرة بكلام السلف.
أيوة.
قبل العصر قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ضرء تعارض العقل والنقل، قال: والثاني من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيها كما غلط غيره، فيشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة مع أنه لا يكون له من الخبرة بكلام السلف والآئمة من هذا الباب ما كان لأئمة السنة.
تمام.
وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما.
صوف يعني في قوم يعرفون متون الصحيحين وغيرهما، وعند حفظ وعند دراية بالمسائل وعند لكن ليس عنده خبرة بكلام السلف والتمييز بين كلام السلف وكلام أهل البدع، بين كلام السلف وكلام أهل البدع. يعني من لم يكن له مثلا خبرة إخواني بكلام السلف قد يستشكل لماذا يبدع الآئمة من يقول القرآن كلام الله ويتوقف لا يقول مخلوق ولا غير مخلوق، يقول طيب أليس هذا قد قال ما قاله الله في القرآن؟ الله قال في القرآن حتى يسمع كلام الله، وهذا يقول القرآن كلام الله. ولكن عدم خبرته لا يفرق بين من وقف شكا وبين من وقف بغير شك. كلنا يقول القرآن كلام الله، والأئمة يقولون القرآن كلام الله، ولا أحد يطالبهم بزيادة على ذلك. لكن حينما نتوقف على القرآن كلام الله، طيب على اعتقاد ماذا؟ على اعتقاد أنه غير مخلوق، كلام الله كعلم الله كقدرة الله. لكن لو قيل لك قل غير مخلوق لقلت غير مخلوق بلا شك. الثاني يقال له قل غير مخلوق يقول لا أنا لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. فمن لم يكن عنده خبرة بكلام السلف سيشتبه عليه الأمر. الأشاعرة حينما يقولون يثبتون رؤية الله سبحانه وتعالى فقد تظن أنهم يشاركونك في هذا الباب وهم يختلفون، وقد تظن أن قولهم نراه إلى غير جهة ما يضر. الشاهد يعني أن الخبرة بكلام السلف هذه تحتاج إلى تمرس واطلاع وبحث في كلامهم حتى وكلام أهل البدع حتى تستطيع التمييز بين هذه المناهج. نعم.
قال: وهذه حال أبي محمد بن حزم وأبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر.
محمد بن حزم اللي ذهب إلى قول المعتزلة في الصفات ويظن أن هذا هو المنهج الحق. نعم.
وأبي الوليد الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي وأمثالهم، ومن هذا النوع بشر المريسي ومحمد
قال ابن حزم
وأبي الوليد الباجي
نعم
قاضي أبي بكر بن العربي وأمثالهم.
نعم.
ومن هذا النوع
من هؤلاء المالكية لكن ما عندهم خبرة بكلام السلف. نعم.
قال: ومن هذا النوع بشر المريسي ومحمد بن شجاع الثلجي وأمثالهما، ونوع ثالث سمعوا الأحاديث والآثار وعظموا مذهب السلف وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية، ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحديث.
تمام.
من جهة المعرفة
وعظموا إيه؟ ها؟ هؤلاء عظموا السنة والآثار وطريقة السلف
وعظموا مذهب السلف.
هنا بقى هننتقل لمين؟ هننتقل لبيهقي، هننتقل لطحاوي، هننتقل لهؤلاء. نعم.
قال: وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية، ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحديث، لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها، ولا من جهة الفهم لمعانيها، وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية، ورأوا ما بينها من التعارض، ما بينهما من التعارض، وهذا حال أبي بكر بن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأمثالهم. ولهذا كان هؤلاء يطارة يختارون طريقة أهل التأويل كما فعله ابن فورك وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار، وطارة يفوضون معانيها ويقولون تجري على ظواهرها كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك، وطارة يختلف اجتهادهم فيرجحون هذا طارة وهذا طارة كحال ابن عقيل وأمثاله.
نعم. وعليه أخواني بنقول هذا يؤكد أن أول أمر وأن أول فن وأن أول مسألة ينبغي أن تطلبها مسألة السنة، مسألة السنة. قبل ما تكون يعني قبل ما تكون ابن عقيل، قبل ما تكون ابن الجوزي، قبل ما تكون خطابي، قبل ما تكون طحاوي، قبل ما تكون بيهقي، قبل ما تكون نووي، قبل ما تكون ابن حجر، قبل ما تكون ابن حجر. هؤلاء يا اخواني عقول جبارة في العلم، ليست سهلة. ومع ذلك وقعوا في ماذا؟ في مخالفات من كان عنده خبرة بالسنة لا يقع فيها. وغالب هؤلاء أكثر تأثرهم بالمتكلمين رجع إلى شيوخهم الذين تربوا على أيديه. فانظر إلى هؤلاء، فإنك تجد مشايخهم إنما هم ممن تأثر بعلم الكلام ولهذا نقلوا إليهم ذلك، غالب هؤلاء. لكن لا يمكن تتلمز على أحمد وتأخذ منه وتصحب أحمد إلا أن تكون إبراهيم الحربي، إلا أن تكون حنبل، إلا أن تكون عبد الله بن أحمد، إلا أن تكون وهكذا. لا يصحب أهل السنة هيأخذ السنة، لا يصحب أهل الكلام حتى ولو كان عندهم علم بالحديث ودراية به أو كذا، فلا بد أنه يتأثر بإيه؟ يتأثر بكلامهم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: تكفير أحمد الجهمية ثم استغفاره لبعضهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن
وذلك للفرق التفريق بين تكفير النوع باعتبار النوع والتكفير باعتبار المعين. كيف يكفر مصلي خلفهم أو يستغفر لهم؟ أليس الله يقول: ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى؟ نقول بلى، ولكن فرق بين النوع والمعين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه.
ما حكم القول بخلق القرآن؟ ها؟
كفر.
ونفي الصفات؟
كفر.
باتفاق، هذا ما في خلاف، القول بأن القرآن مخلوق كفر، لأن القول بأن القرآن مخلوق لازمه الله مخلوق، لأنه ليس شيء من الله مخلوقا. طيب، نفي الصفات كفر، لأن هذا رد لما في القرآن، هذا واحد. اثنان، لأنه يعود على وصف الله بالعدم، ولهذا المعطلة يعبدون عدما، والممثلة يعبدون صنما، وأهل السنة يعبدون واحدا أحدا صمدا. نعم.
قال: وامتحنوه وسائر علماء الأمة وعلماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوفقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة وترك تخليصهم من أيدي العدو، بحيث كان كثير من أولي الأمر إذ ذاك من الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم، يكفرون كل من لم يكن جهميا موافقا لهم على نفي الصفات مثل القول بخلق القرآن، ويحكمون فيهم بحكمهم في الكافر، فلا يولونه ولاية ولا يفتكونه من عدو ولا يعطونه شيئا من بيت المال ولا يقبلون له شهادة.
يعني شوف يا أخواني، بجوار المعتقد الكفر أنه خلق القرآن نفي الصفات وكذا، امتحنوا المؤمنين وابتلوا المؤمنين وقتلوا من قتلوا وسجنوا من سجن. طيب، ها؟
ولا يقبلون له شهادة ولا فتية ولا رواية، ويمتحنون الناس عند الولاية والشهادة والافتكاك من الأسر وغير ذلك.
يعني نعم، ها، أتقول إيه؟ القرآن مخلوق، يلا براء. القرآن غير مخلوق، لا، تبقى على ما أنت عليه، ضرب، سجن، حبس، يعني ابتلاء شديد. ها؟
فمن أقر بخلق القرآن حكموا له بالإيمان، ومن لم يقر به لم يحكموا له بحكم أهل الإيمان، ومن كان داعيا إلى غير التجهم قتلوه أو ضربوه وحبسوه. ومعلوم أن هذا من أغلظ التجهم، فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولها.
تمام، أن تقول المقالة الكفرية شيء، أما أن تدعو إليها وأن تبتلي المؤمنين بسببها هذا أشد وأشد، خصوصا وأنه قد قامت إيه؟ قد قامت مناظرات أمام هؤلاء الأئمة من أئمة السنة، وناقشوا أئمة السنة. يعني المفترض أنه يكون التكفير لهؤلاء واضح المعالم، هذا المأمون وهذا المعتصم وهذا الواثق كلهم على هذا التجهم، ومع ذلك السؤال: هل كفرهم أحمد بأعينهم رحمه الله أم لا؟ نعم.
وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء إليها، والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب. ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر له.
يبقى دعا للخليفة وغير دعا للخليفة وغير ممن ضربه وحبسه واستغفر له ولو كانوا كفارا عند أحمد رحمة الله عليه بأعينهم لما حكم فيهم هذا الحكم. نعم. ثم قال
وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن الإسلام.
حللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر لأنهم إنما قالوا ذلك بتأويل. ولهذا لعلنا قرأنا عليكم بعض رسائل المأمون في هذا الباب وكيف أن المأمون يا أخواني كان في فتنة خلق القرآن يدافع عن خلق القرآن كما يدافع أحمد عن أن القرآن غير مخلوق. يدافع المأمون على أن القرآن مخلوق بنفس النفس سبحان الله. وانظروا كيف حكم الواثق على أحمد بن ناصر الخزاعي وقتله وعلق في رقبته ورقة هذا الكافر الذي أقمنا الحجة عليه وبينا له ولكنه أبى إلا الكفر فإلى جهنم. فكان التأويل هذا شديدا بالنسبة لهم مع أن المسألة فيها ما فيها لكن الجهمية لكن المعتزلة قد أحطوا بأنواع من الشبه كأن الحق يمشي على رجلي أمامه. نعم.
قال ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع.
هذا يدل أيضا على أن البعض بيقول مراد شيخ الإسلام لما قال في الجهمية ومراد أحمد وكذا هؤلاء ومراد غير شيخ الإسلام يعني وإلا أحمد كان قبل الأشعرية مرادهم الأشعرية لأن الأشعرية جهمية يطلق على جهمية وليس مرادهم ماذا الجهمية الكبار الذين هم المعتزلة وغيرهم. نقول الذين كانوا في زمان أحمد وزمان الأئمة ما كانوا أشاعرة لسه الأشاعرة أتوا بعد أحمد رحمه الله تعالى ما كان في زمان أحمد أشاعرة فالحكم على هؤلاء الغلاة. نعم.
قال وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين يقالون
انتبه منه ومن غيره يعني كان هذا شأن السلف ليس أحمد فقط. نعم.
صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية
وإن كان قولهم كفرا وإن كانت الجهمية أخرجهم بعض أئمة السلف من 72 طائفة كيوسف بن أصباط وابن المبارك وغيرهما لكن إخراجهم من 72 من 73 طائفة شيء والحكم على أعيانهم بالكفر شيء آخر. القول بأن الجهمية كفار شيء والقول بأن أعيان الجهمية كفار شيء آخر. نعم.
قال الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة
هذا اثنين القرآن مخلوق كفر واحد كفر واحد طب الله لا يرى في الآخرة كفر واحد. نعم.
وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر
الله ليس في السماء بذاته كفر واحد هذه ثلاث الجهمية أيضا على خلاف إنكار الصفات وتعطيلها كفر واحد من نزول وحب وكره وكفر واحد يبقى كم مكفر عند هؤلاء مكفرات عديدة مكفرات عديدة لكن كلها مبناها على التأويل. أما الروافض قبحهم الله كفار أصلا ليه لأن دينهم مبناه على التكذيب الروافض يبنون على الكذب الروافض ما عندهم تأويل تأويل إيه تأويل إيه أصلا هذا القرآن الذي أنزل على محمد يقول هذا ليس الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في تبديل في تغيير في تحريف في صور راحت رفعت القرآن الذي أنزل على محمد يبلغ 3 أضعاف هذا القرآن. نعم. إلا من لم يكن من الغلاة منهم كبعض الزيدين. نعم.
قال وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين
تمام وثبت عن أحمد أنه كفر قوما معينين وثبت عن بعض أئمة السلف أنه كفر قوما معينين وعليه كيف نجمع بين هذا وذاك. قال
فأما أن يذكر عنه في المسألة
إذن من كفروه لعينه فلقيام الحجة عليه ومن لم يكفروه فلعدم قيام الحجة الصالحة للتكفير وإن كان ضال المبتدعا. نعم.
فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم.
الله أكبر، هذا تفصيل. يبقى لا يحدث هذا إلباسا عندك أن أئمة كفروا أعيانا معينين وأئمة أخر ما كفروا أعيانا مع أن البدعة واحد، هل نقول هذا فيه قولنا عند السلف؟ لا، وإنما نقول هذا للقيام المقتضي وهو أن الحجة قامت عليهم، وهذا لعدم قيام المقتضي وهو أن الحجة لم تقم عليه. ولهذا في صوفي تكفره وفي صوفي لا تكفره، في أشعاري تكفره وفي أشعاري لا تكفره، في حاكم بغير ما أنزل الله تكفره وفي حاكم بغير ما أنزل الله لا تكفره. يبقى المسألة واحدة لكن الحكم عن الأعيان يختلف، ذلك نظرا لماذا؟ لأن هذا قامت حجة عند هذا الإمام تكفي لإصدار الحكم عليه، وهذا لم تقم عنده حجة تكفي لإصدار الحكم عليه. نعم.
قال الشيخ ربيع: ينقسم الخطأ إلى مغفور وغير مغفور. قال شيخ الإسلام: ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي، فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والواجبات تنقسم إلى أركان وواجبات ليست أركانا، فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفور، والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة.
انتبهتم؟ في خطأ وقعت فيه لغياب الأدلة، عدم وصول الدليل النص، أو أن النص وصل ولم يثبت عندك، أو النص ثبت وصل وثبت ولكن عندك مانع يرفع القول بدائر هذا النص بتأويل، يبقى إما أن يرجع الإمام يقع في الخطأ إما عدم بلوغ النص، أو لأن النص بلغ ولم يثبت، أو لأنه بلغ وثبت ولكن عنده مانع يمنع من القول بظاهره، إما بتقييد إما بتخصيص إما بنسخ إما إلى آخر ذلك. نعم. وعليه فهناك فرق بين خطأ هذا صاحبه وهذا الذي قصده شيخ الإسلام لما وضع رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قصد هذا الصنف وهم من لم يبلغه النص، أو بلغه ولم يثبت عنده، أو بلغ وثبت ولكن عنده رافع له. أما من بلغه النص وثابت وكذا لكنه خرج عنه لهوى لمعتقد فاسد لغير ذلك، فهذا الذي لا يعذر، وهذا الذي قصدناه بإيه؟ التفريق بين الزلة والانحراف أو كما تسميها، نحن لا نولي عن المسميات، المهم فرق بين جاهل لم يبلغه حق وبين معاند بلغه حق ولم ينقد له، سميه بقى زلة سميه انحراف وسميه سميه إلى آخر ذلك. هذا هو الذي يعنينا، لأن بعض الناس من الحددية يقول هشام البيالي هذا أحدث شيئا في مصر اسمه إيه؟ اسمه التفريق بين الزلة والانحراف. هو هشام البيالي اللي أحدث هذا، ده في القرآن وفي السنة وفي كلام الأئمة، في الكلام الأئمة فرق بين هذا وبين هذا، في زلل يقع الإنسان بدون قصد فيه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم، وقع في المخالفة لكن خطأ، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ، جاهل نسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إذا أنا مت فحرقوني، الحديث الصحيح إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظر يوم ريح وكذا فإن الله لا يقدر علي، يبقى هذا شك في قدرة الله لكنه جاهل، يبقى هذا نسمي يؤاخذ؟ لا. فالتفريق بين المؤاخذ وغير المؤاخذ أننا نقول هذه زلة يعني في مقابل الحراف، أي أنه زل بخطأ بكذا وقع في خطأ ولكن بعذر من الأعذار، أما الآخر فإنه عمد إلى المخالفة، عنده النص وعنده البيان ولكنه مع ذلك يخرج عن هذا النص والبيان، تقول له هذا منهج السنة والجماعة، يقول لك الحسين خرج وابن الزبير خرج وكذا، تقول هذه وقائع أحيانا يستدل لها ولا يستدل به، أليس السلف قد عرفوا أن الحسين خرج؟ يقول بلى. أليس السلف قد عرفوا ابن الزبير؟ يقول بلى. أليس السلف قد عرفوا فتنة آل حرة؟ بلى. أليس السلف قد عرف فتنة الأشعث؟ بلى، على ما أجمعوا هذه كتب السلف. وأما قتلهم الخروج عليهم في حرم بإجماع المسلمين. فإما أن تجهل السلف في كل كتب السنة، وإما أن تجهل نفسك، فأنت بين أمرين الآن، أنت الجاهل ولا السلف؟ إن قال السلف خلاص كفانا مؤنته، وإن قال أنا قلنا الحمد لله أجبت نفسك. يبقى في فرق بين من لم يبلغه حق وبين من بلغه حق. واعلموا أنه يلزم بيان الحق ولا يلزم تبين الحق، يعني يلزمني أقرأ لك الإجماعات وحينئذ نحكم عليك بعد هذا، ولا يلزمني أن تعتقد أن هذه الإجماعات ثابتة أو صحيحة أو غير مدفوعة. وإلا لو اشترطنا أنه لابد من الاقتناع بالحق لما بقي كافر على وجه الأرض. المشركون ما اقتنعوا أنهم على باطل، النصارى ما اقتنعوا أنهم على باطل، اليهود ما اقتنعوا أنهم على باطل، الجهمية المعتزلة بلغهم الحق من السنة، لكن لماذا لم يتركوا الباطل؟ لأنهم يعتقدون أنهم على الحق. فهذا لا يلزم أن يزال، الذي يلزم أن يبلغهم الحق، الذي يلزم البيان، والذي لا يلزم التبين. انتبهوا، الذي يلزم البيان أن تبين هذا الحق بأدلته وبفهم سلف الأمة، والذي لا يلزم أن يتبين لك بحيث تعتقد أنك على الباطل وأن من أقام الحجة عليك على الحق، هذا ما يلزم. ولهذا لم يعذر الله هذا الصنف، فقال في محكم كتابه: قل هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا، ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يبقى ليس باللازم أنه يحسب أنه يسيء صنعا. وقال تبارك وتعالى: ويحسبون أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ليس باللازم أن يحسب أنه ضال، ليس باللازم. وقال الله تبارك وتعالى: ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. يبقى ليس باللازم أن يتبين لك أنك على الضلالة، لكن يلزم أن يبين لك الحق من الضلال. وبهذا قامت الحجة عن المشركين، مع أنهم لم يقتنعوا بدعوة الرسول. قامت الحجة على اليهود، قامت الحجة على النصارى، قامت حجة على الجهمية، قامت حجة على أهل البدع. يعني ليس بلازم أن مشايخ الثورات يقولوا نحن اعترفنا بأننا على الباطل وأهل السنة الحق، ما هو بلازم. يلزم نعم بيان أن هذا الحق كتب أهل السنة، ما هو بالحق عند فلان أو علان. الناس ما يحكمون إلى أحد، لا ربيع بن هادي ولا هشام ولا جبري ولا فلان ولا علان، يحكمون إلى كلام السلف. هذا كلام السلف، هذه الإجماعات في كتب السنة، فإما أن يأخذوا بها فيكونون من المهتدين، أو يبتعدوا عنها ويعرضوا عنها فيكونون من الضالين. إنما واحد يقول لك متأولون، طب ما المشركون متأولون، طب ما النصارى متأولون، طب ما اليهود متأولون. إذن لن يبقى أحد على وجه الأرض يؤاخذ. إذن يلزم البيان ولكن لا يلزم التبين. ولهذا قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، ليبين بس، هذا البيان هو الذي يلزم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: نفي الصفات كفر. قال شيخ الإسلام: إن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول.
طب في إشكالية حضران الجواب عنها الآن. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعدهم حتى يبين لهم ما يتقون. يبين، وما أرسلنا من رسول لسان قوم ليبين. طيب الله قال: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين، من بعد ما تبين له الهدى، ومن يشقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن نولي ما تولى ونصلي جهنم. طيب هنا المشترط في الآية ايه؟ تبين ولا البيان؟ هنا فين؟ اقرأ: من بعد ما تبين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين. طب هنا تبين مو بيان، يعني بلغه. طيب بس هو الآية بتقول تبين، ومن يشقص من بعد ما تبين له الهدى. نعم، يعني احنا بنقول في فرق بين البيان والتبين. الآية فيها تبين، الآية فيها تبين، فهل التبين هذا المشترط؟ احنا قلنا لا يشترط التبين، صح؟ يشترط البيان. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين، وما أرسلنا من رسول إلا يبين ليبين له. فاحنا قلنا بيان لا تبين، طب هنا الآية فيها تبين، من يشقق الرسول بعد ما تبين له الهدى. اتفضل. ايه ماله؟ طب ما هو احنا الان يبقى احنا خالفنا قولنا، احنا قلنا لا يلزم ان يتبين له لكن يلزم ان يبين له كالايات الاخرى، لكن هذه الايه جاءت هكذا بالتبين من بعد ما تبين له الهدى. ها تفضل رضا، فاهمة؟ ولكن يعني فهم البيان ولكن لم، نعم لم يفهم فهم القياد يعني. بس المشكلة أن القصد في مصطلح تبين ديت، في مصطلح تبين، المشكلة في المصطلح. احنا دايما نفرق كده بيان تبين، حتى انتوا حفظتوها كده صح؟ يا ترى هنحتاج تعديل لها ولا ايه؟ يعني احنا قلنا في فرق بين بيان وتبين، زي فهم بيان فهم انقياد. قول يا احمد. يعني افهم انا من جوابك ان التبين ليس شرط، لكن هذا نوع من المؤاخذة أشد، أن من تبين له ثم انحرف هذا يكون أشد عقوبة، وليس أن هذا شرط. التبين ليس شرط، لكن في من تبين له ثم أعرض هذا أشد عقوبة. هذا الوجه الثاني اللي يصلح لي، بس صعب يصلح مع المصري اللي هم العيال بتوع الهندسة والطب والعيال اللي ما يلبسوش طاقية، اللي بيلبسوا قمصان وبناطيل وبيمشوا بالاكياس، ممكن ما يستوعبش. العيال دول ممكن ما يستوعبش، اللي هما بيقعدوا يفحروا ويعملوا اي حاجة ويجيبوا كلمة ويهدموا الف دليل ويمشي بالكلمة دي. العيال بتوع ياسر برهان والجماعة دول، فده يمشي معايا انا اصلا، معايا مع قوم حقهم. انما العيال اللي تبقى تفرق على جنب دي صعب معاها. نعم أحسنت يا عبد الرحمن، حط كلمة أنه ديت بس، كلمة السر. ومن يشاقق رسول من بعد ما تبين له الحق، غير من بعد ما تبين له أنه الحق. من بعد ما تبين له الحق، هذا بمعنى البيان، تبين له الحق، ظهر الحق وقام الدليل عليه، لكن هل تبين له؟ الآية ما فيش فيها كده. تمام؟ فلو كانت الآية من بعد ما تبين له أنه الهدى، يبقى هنقول هنا لا يلزم، إنما تبين له، مش تبين له أنه الحق، لكن تبين الحق، ظهر له الحق، ظهر الحق من الذي قام بهذا الحجة وأقامها عليه، ظهر الحق وقام بأدلته، لكن هو نفسه لم يتبين له، أو تبين له، هذا لا يعنين. فلو أنه قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، ها من بعد ما تبين،
بعد ما تبين،
أنه الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، يبقى نقول إيه؟ يبقى نقول حينئذ لازم يتبين له أنه الهدى ثم ينحرف عنه. لا مو بلازم، يلزم بس البيان له، يبقى هنا تبين له الحق. هذا بمعنى ظهر بان، ظهر في ايه؟ في نفسه حجة في نفسها، فلم يستطع ردها ولم يستطع ان يخرج عنها، لكن هو نفسه لم يقتنع به واتبع غير سبيل المؤمنين ويرى ان هذا ضلال، بس ظهرت حجة اللي هو يساوي لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، الحق ظاهر من دعوتهم، لكن ليس باللازم أن يكون ظاهرا لمن يدعونه. فإذا عندنا جوابان، الجواب الأول أن الآية ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى والتبع، يعني بعد ما ظهر الحق في الدعوة في دعوة أهل السنة إليه واتبع سمونين، وليس فيها من بعد ما تبين له أنه الحق، يبقى هنا عاد الأمر إليه وقد تبين له أن هذه الدعوة الحق، إنما الحق غير إنه الحق، إنه الحق يبقى نعود بالأمر إليه هو وقد تبين له، إنما من بعد ما ظهر من بعد ما تبين له الهدى غير من بعد ما تبين له أنه الهدى، أنه الهدى يبقى هذا فهم أنه الهدى ومع ذلك الحارة، وده ليس باللازم. من بعد ما تبين له الهدى أي ظهر الهدى واضح الهدى ولكنه مع ذلك رد قال أنا لا أتبع، يبقى في فرق بينهم. الجواب الثاني، الجواب الثاني أنه حينما نقول بأنه ما يلزم التبين لا ينفي أن بعض الناس قد يتبين له، وهذا قد حصل في من يعاد الرسل وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، يبقى تبين له ولا لا؟ تبين له، تبين له، إلا قد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، يبقى تبين. فنحن لا نحصر من عارض الرسل في أنهم لم يتبين لهم الحق، ما عندهم فهم حج، هناك من فهم الحجة وخرج عنه، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلياتنا لشاعر مجنون، يبقى فهم حجة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وبعضهم فهم أن هذا هو الحق، لقد علمت ما أنزل، أبو طالب علم النبي على الحق. إذن هم أصناف، منهم مع بيان الحق لم يتبين له أنه الحق بل خرج وهو يحسن ومهتدي، ومنهم من تبين ومع ذلك خرج إما حسدا إما حقدا إما إلى آخره. ولهذا جاء أظن عن مصر من خرمة وكذا، لما قيل لأبي طالب، لما قيل لأبي جهل في هذا، يعني أنتم كنتم تقولون محمد صادق من هذا الأثر هذا وكذا، إيه اللي منعك أن تتبعه؟ فماذا قال؟ قال لقد كنا والقوم كفرسي في الجاهلية، كفرسي رهان، كفرسي رهان، أطعموا أطعمنا، سقوا سقونا، يعني كنا نتنازع نحن وبنو إيه هاشم الشرف. فلما قالوا منا نبي ماذا نقول؟ لما قال إحنا منا نبي ماذا نقول؟ وعليه فالوجه الثاني أن نقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى قد يحمل على أنه تبين له أن هذا هو الهدى وأنه على الباطل ومع ذلك أعرض، فتكون هذه فين؟ في المعاند الذي ظهرت له الحجة أنه على الباطل ومع ذلك لم يستجب. يبقى سواء كان قد ظهر له الحق وخالفه، أو لم يظهر له أنه الحق لكن ظهر له الحق، يبقى في فرق بين اثنين أهو، تبين له الهدى، تبين له أنه الهدى. تضح يا اسلام ديت ولا لا؟ انتبه، تبين له الهدى، تبين له أنه الهدى، ما الفرق؟ ها ما الفرق يا أيمن؟ تبين له الهدى، تبين له أنه الهدى. الأول تبين له الهدى، الحجة قائمة وظاهرة، وإن لم يتبين له أن هذا هو الحق. طب الثانية تبين له أنه الحق، تبين له أنه الهدى، يعني تبين له أن هذه الدعوة هي الهدى ومع ذلك أعرض عنه. واضح إخواني؟ ها ارجع مفسرين.
ده أثر من نبي.
يبقى إذا لا تعارض بين هذه الآية وبين وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين لهم ما يتقون. اللي بيلزم بس البيان، يلزم أنك تبين الحق. وما أرسلنا رسول بلسان قومه اللي يبين له بان الحق من قبلك ليس يلزم أن يتبين. ومن تأمل هذه علم كيف أنك تبين تضلل أهل البدع والأهواء من أهل الثورات وغيره، مع أنه قد يقول قائل لم يتبين لهم أن هذا هو الحق. ليس باللازم طالما بينت لهم أن هذا هو الحق بدليله، ده الحق الموجود في كتب السلف، هذا الحق الموجود في كتب السلف. فإما أن تقولوا سمعنا وطعنا، وإما أن تكونوا خرجتم عن السنة. قاتل علي بن أبي طالب قتل أمير المؤمنين، سهر النبي صلى الله عليه وسلم، علي في الجنة، فيه لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي، إلى 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 وقتل. فلما أرادوا قتله قصاصا بكى قتل علي رضي الله عنه، فقالوا ما يبكيك؟ لعلك أسفت على هذا ورجعت وندمت. قال لا، أبكي أنها نفس تقتل في علي، ولو وددت أنها مئة نفس. يعني ها أقتل في علي مرة واحدة، أنا كان ودي كل يوم مئة نفس تقتل نفس تلو أخرى. يا الله يا إخواني، ده يمكن لو فرعون ما يقول كده، يمكن لو فرعون، لكن هو في نفس كده، هو في نفس هذا، في نفس ان بيقتل كافرا، ولهذا قتل وضرب وقال خذها ان الحكم الا لله ليس لك ولا لاصحابك. يبقى عنده ايه بتقول ايه؟ ان الحكم الا لله، فمن حكم الرجال كفر، يبقى ده كافر مع صفق صار وترصد. ولهذا الدواعش انت بتقول يقتلوا اخواننا الجنود ويقتلوا اخواننا، وكيف الواحد يقدم على قتل مسلم بريء وكذا، هو هذا قتل ابا جهل، هو قتل أبا لهب. تعرف أبو لهب اللي في القرآن؟ هو ده اللي قتله، ده قتله أمه بيصلوا. طب هو الكافر بفعل صلاة؟ ما يفعلش صلاة. فأنت بقى قاعد إيه، ما نفسك مصدوع عن العشاء. ولهذا المذيع بيقول له مرة، المذيع بيقول للواد اللي هو كان باقي من في حادث الوحات، الوحيد اللي باقي، فبيقول يعني أنت بيجيلك نفس تاكل، يعني بعد ما تقتله كده بتروح تتعشى وتاكل كده، تعشى وياكل، ده يتعشى ويشرب بيبسي وسيفن، ده يمكن هروح على مطعم على البحر كمان. تخيل واحد لما يكون قاتل ابو جهل وقاتل ابا لهب وقاتل ابو كهف، ما يجيش نفسه يتعشى؟ بالله عليكم، هو ممكن ما يتعشاش من الفرح، من الفرح، مش ما يتعشاش من الحزن. ولهذا احنا بنقول التكفير يسبق التفجير، التكفير يسبق ايه؟ التفجير. آه من التأويل. أكفرك ظنا أن هذا الحق، أقتلك ظنا أن هذا الحق، أستبيح مالك. والله أحد إخواننا بيقول وإحنا في السجن، كان اعتقل مرة وكذا، يقول جماعة تكفير الهجرة إنهم كانوا بيسرقوا زياراتنا، يعني الزيارة تجي لهم من الأكل والحاجات ديت بيسرقوها، لأنهم أصلا مباحوا الإيه؟ مباحوا المال أصلا. فأنت تقول بقى إزاي أخ ملتحي بيسرق مني؟ ولهذا الجماعات ديت لو أطلقوا عن هذا المجتمع ولم تكن هناك ولاية تمنع هؤلاء بعد فضل الله، لو لم تكن حكومة، يا ترى بمن سيبدأون؟ أنا في البلد هشام البيلي وفيها رئيس مجلس المدينة، هيقتلوا مين الأول؟ أكيد رئيس مجلس المدينة، صح؟ صح يا إبراهيم؟ صح؟ غلط يا أستاذ إبراهيم، غلط 100% يا أستاذ إبراهيم، غلط. أنا رقم واحد يا أستاذ إبراهيم، أنا اللي بأصل، أنا اللي برد عليهم، أنا العالم بالحجج، أنا من بيّنوا لي الحق فلم يتبين لي، اقتل، ده اللي قامت الحج عليه، هيبدأ بيك. إنما ده ولهذا الدليل إيه؟ الدليل أنهم يردون على شبهة عندهم، لماذا تقتلون هؤلاء المسلمين ولا تقتلون الكفار الأصليين؟ ما تروحوا عند اليهود، ما ده مثلا احنا ما نبيح لهم يعني، لكن يقال لهم الرد أن المرتد يقدم على الكافر الأصلي، لأن المرتد لا يقر، إنما الكافر الأصلي ممكن نقر نعمل بينه وبينه معاهدات كذا، إنما المرتد ده لا يقر. من بدل دين إيه فاقتلوه، ده لا ينتظر. ولهذا جاء في الصحيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أتى أبا موسى الأشعري في اليمن لزيارته، فلما ذهب إليه وجد رجلا قائما، فقال أبو موسى اجلس يا معاذ اجلس. قال من هذا؟ قال هذا رجل كذا كذا مرتد يعني. قال والله لا أجلس حتى يقتل. طب اجلس. والله لا أجلس حتى يقتل. قتل وجلس، لأن المرتد ما يقر لحظة واحدة، إنما الكافر أصلي ها المعاهد ها والمستأمن ها والذمي، لكن المرتد لا معاهد ولا مستأمن ولا ذمي. الكافر على طول من بدل دينه إيه فاقتلوا، ده لا يقر. من هنا يبدأون بالحكام عندنا ويبدأون بالجنود عندنا، يبقى عندنا رئيس الجمهورية عندنا قبل مين؟ قبل بوتين. رئيس الجمهورية عندنا مين؟ قبل بايدن. رئيس الجمهورية عندنا مين؟ قبل بتاع فرنسا ده. لأن في فرق بين كافر أصلي وبين إيه. من هنا هتلاقوا معسكرين لك في سيناء، معسكرين لك في ليبيا، معسكرين لك في بلاد مين؟ المسلمين. بلاد مين؟ المرتدين، بلاد المرتدين. فعندهم تأويلات. طيب والجنود دول مش عارفين حاجة، بيخدموا جيش. قال لك ما دول أعوان الطاغوت. طيب بس انتوا اقمتوا حجج. قالك مش لازم، احنا هنكفرهم، احنا هنقتلهم، لان الحاكم بيتطرس به وبينقلونك الى مسألة التطرس. لو انت هتفتح حص والكفار مسكوا 100 مسلم كده جعلوهم دروعا تعمل ايه؟ ولا انت تفتح حصنا لبهذا هتقتل الكفار وسيقتل المسلمون ماذا تابعا. يبقى ايه اذا المتطرس بهم يقتلون تبعا، فاحنا بنقتل لان الحكام يتطرسون به بهؤلاء. طيب دول الجنود، عرفنا تأويلكم، يعني الحكام مرتدون والحكومة كلها والجنود دول والجيش ده كله متطرس به، دول هما دروع النظام. طيب والاطفال اللي هما في المدارس بقى والناس الباعة، انت بتيجي تعمل تفجير في مديرية الامن فبيتقتل بقى اللي حواليه ده كله. قال لك دي بقى لها مسألة تانية. ايه المسألة التانية؟ مسألة تبييت الكفار. تبييت الكفار مش تطرز بقى، تبييت الكفار. يعني ايه تبييت الكفار؟ يعني الان احنا بالليل ولا نستطيع ان نأتي هؤلاء الكفار الا بان نضرب، فاضرب بقى عشوائي. فهتقتل امرأة، الاصل انك ما تقتلها لكن قتلت. هتقتل ولد صغير، الاصل انه ما يقتل لكن قتل طبعا. فيبقى نحن نبيت هؤلاء الكفار خلاص، ويقتلون هنا فيغتفر طبعا ما يغتفر استقلال، وسيبعثوا لعنانيتهم. احنا قتلنا لهم مش يدخلوا من النار، ان كانوا اهل جنة هيدخلوا الجنة وهم شهداء. ولهذا انا سمعت من تنظيم القاعدة يا داعش تقريبا، القاعدة كانوا عملوا عملية في اليمن، فالمهم قتلوا ناس في المستشفى مرضى فاعتذروا. الحقيقة اعتذروا ليه؟ مش ان ده غير جائز، لا يعني ان كان وقع قتل وكذا احنا طبعا لا نقصد وكذا وكذا، ويعني نسأل الله ما يكونش فداء، لكن احنا ده اللي بنعمله. يبقى هو ده كله سبق التأويل. يبقى بيقتل الأطفال في المدارس، الناس في المستشفيات ما في مشكلة، الجنود ما في مشكلة، الحكام ما في مشكلة. يبقى الحكام لأنه مرتد، الجنود حتى لو كان بعضهم جاهلا لأنه إيه؟ لأن ده متطرس به، الحاكم بيستقوي به. اللي بيقتل بقى من امرأة، من مطعم، من صاحب مش عارف ايه، اللي جنب مديريات الامن واللي جنب الكمائن، الكمائن. ولهذا هم بيضرب بيزرع القنبلة، مش مشكلة تاخد مين، القنبلة مش بتختار، القنبلة دي نعم بتاخد من ما يتفرق معه. هو عالم انها قد تاخد ابرياء قطعا، لكن ها يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. فنحن لا نقصد قتلهم، وإنما لا نقوى على المرتد إلا بقتله. نعم.
في مصنف يا شيخنا ابن أبي شيبة قال عن زيد بن أسلم قال قال المغيرة ابن شعبة إن أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أمشي مع أبي جهل بمكة فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا المغيرة؟
نعم.
نعم.
قال فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له
في الروى عن المغيرة
قال الفضل حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال قال المغيرة بن شعبة إن أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أمشي مع أبي جهل بمكة فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا الحكم هلما إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه أدعوك إلى الله. فقال يا محمد ما أنت بمنته عن سب آلهتنا، هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت؟ فنحن نشهد أنك قد بلغت. قال فانصرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علي فقال والله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن بني قصي قالوا فينا الحجابة، فقلنا نعم نعم، ثم قالوا فينا القرى، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا الندوة، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا السقاية، فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي.
يعني تساوينا بهم، لهم فضل وإحنا لنا فضل، بنتساوى. ها؟
قالوا منا نبي والله لا أفعل.
يعني هنجيب دي منين بقى؟ هذا شرف لهم ليس لنا. نعم
شيخنا في
طب التفسير، تفسير من بعد ما تبين. ها تفسير. نعم أعطيه.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ومن شاقق الرسول الآية أي ومن يخالف الرسول ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم.
تمام. تبع لهم هدى بالدلائل القرآنية قامت حجج. نعم.
وفي تفسير ابن كثير يا شيخنا قال أي ومن سلك غير طريقة الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشرع، وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم.
يعني بأي حجة ظهرت؟ بنص؟ بإجماع؟ نعم.
طبر يا شيخنا. قال أبو جعفر رحمه الله تعالى يعني جل ثناؤه بقوله ومن يشاقق الرسول ومن يباين الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم معاديا له فيفارقه على العداوة له من بعد ما تبين له الهدى، يعني من بعد ما تبين له أنه رسول الله وأن ما جاء به من عند الله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ويتبع غير سبيل المؤمنين يقول ويتبع طريقا غير طريق أهل التصديق.
هذا محمول على أنه تبين له أنه الهدى، تفسير طبر على أنه تبين له الهدى. وإحنا كما قلنا على هذا التفسير، إحنا قلنا ده الوجه الثاني، على هذا التفسير ما في مشكلة، هذا التفسير ما في مشكلة، لأن الأصناف لا يلزم أن يتبين له ماذا أنه، فهناك من تبين له أنه الهدى وهناك ما تبين له الهدى، تبين له الهدى بالحجج القوية ولم يستطع رده، وإن لم يتبين له أنه الهدى يبقى تبين له الهدى ولم يتبين له أنه الهدى، أو تبين له الهدى يعني تبين له أنه الهدى. فإما أن إما أنها تشمل هذا من تبين له أنه الهدى، أو تبين له الهدى وإن لم يتبين له أنه الهدى. إيه الممنوع على كلا الأمرين؟ الممنوع أنك تشترط أنه لا يضلل حتى يتبين له أنه الحق ثم يعرض. لا هذا ما هو بلازم، ما هو بلازم، ما هو بلازم هذا، لكن لا يمنع الحكم عليه ولو تبين له أنه إيه الحق أو لم يتبين له أنه الحق. نعم
شيخنا بارك الله فيكم. كان بعض أهل العلم قال إن الإمام أحمد يكفر المأمون وقال يعني في أثر في ذلك، وهو نقل عن ابن الجوزي، ولكن نحن بحثنا هنا وجدناه لأبي بكر بن الخلال
اللي هو
قال حدثنا أبو طالب قال قلت لأبي عبد الله إنهم مروا بطرسوس بقبر رجل، فقال أهل طرسوس
مو بظاهر هذا، وبعدين في سنده شيء، شوف الإسناد في سنده شيء ومو بظاهر. قال ها
قال الكافر لا رحمه الله، فقال أبو عبد الله نعم فلا رحمه الله، هذا الذي أسس هذا وجاء بهذا.
إيه لا رحمه الله، ولا رحم الله فأي مبتدع ضال مات، لا رحمه الله حتى يؤخذه. هذا الدعاء عليه، الدعاء على من اشتدت بدعته، الدعاء على من شد ضلاله، على الدعاء على من شد كذا، ما في إشكال، ادعو عليه.
شفنا مذكور الكافر،
الكافر فيما جاء به، الكافر فيما اعتقد، الكافر فيما كذا، لكن الكافر المعين عندنا النصوص أنهم صلوا وراءه واعتبروه أمير المؤمنين هو ومن معه. ده هذا كله على ثبوت إيه؟ على ثبوت القص. ويجوز أن يقال في المعين إسلام كافر وليس بكافر عي، يكون من باب التغليظ، مثل ما قال شيخ سامة كده حفص الفرد في قول الشافعي عنه، قال كفرت بالله العظيم، ها قال هو لا كفرت بالله العظيم، ويقول شيخ سامة لم يكن منه هذا تكفير ربعيني، ولكن إن كان يعني قلت الكفر، ها ها ما تبصليش اشتغل تعال تعمل ايه، ها هات حفص الفرد في قول الشافعي عشان نعرف القاعدة، شوف انه مبتدع انه كافر لا يلزم تبديع المعين ولا يلزم تكفير المعين في بعض الاحيان، انه مبتدع مع انه سن تغليظا لبدعته حتى لا يقتدي احد، والمعنى انه قال البدعة، انه كافر وليس بكافر عينا، والمعنى انه قال الكفر، يبقى لابد نجمع النصوص. شيخ الإسلام هنا بيبين رحمه الله تعالى إن أحمد دعا للخلافة وغيره والحلال إلى آخر ما قال، فين الدليل على أن أحمد رحمة الله عليه كفر عينا وقال به؟ لكن هذا الأثر فيه من جهة الثبوت فيه مقال، ومن جهة المعنى كما قلنا إذا ثبت أن أحمد تحلل هؤلاء و غير أحمد رحمة الله عليه أنهم كانوا يصلون وراءهم، كانوا يصلون وراءهم، فيكون هذا اللفظ من التكفير أو التبديع لبعض المعينين. أن أحمد رحمة الله عليه قيل له إن فلانا يقول إن أهل الحديث كذا، فقال زنديق زنديق زنديق، هكذا قال أحمد، ولا يعني أنه زنديق خارج من الملة. ها عندك زنديق زنديق زنديق، كفرت بالله العظيم، ها
كلام شيخ الإسلام في حفص الفرد.
أيوة.
قال رحمه الله تعالى ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبينوا لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق كفرت بالله العظيم، بين له أن هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك.
عرفت يا إخوان، ها
لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم.
تمام، يبقى إذا ممكن الإنسان يعين يقال كفرت بالعظيم، ولا يكون منها من الإمام حينما يقول ذلك تكفيره، لكن دي بتحتاج جمع نصوص، تحتاج جمع نصوص الإمام والحكم على معين. لكن المقصد أنه قد يطلق القول بكفر فلان أو بتبديع فلان وإنما يراد الإنكار وأنه قال الكفر وأنه فعل الكفر، ولكن فيكون هذا باب التغليظ، من باب التغليظ وليس من باب تكفير للمعين.
شيخنا هل نقال بارك الله فيكم، يعني هل قد يقال في الرد ان اصلا احمد لم يلقى المأمون، والكلام واضح في ما بعد المأمون انه استغفر لهم وانهم سماهم ائمه؟
لا هذا لو ثبت احمد كان في زمان المأمون، مش لازم يلقى المأمون حتى يكفره، مش لازم، لكن يعني كان يحكم عليه.
يعني نقول يا شيخنا ان مما يضعف هذه القصه انه التقى بمن خلفه وقالوا نفس المقاله ولم يكفرهم اصلا بل صلى خلفهم،
وهذا لم يلقه، فإن كان يكفر فالأولى أن يكفر من لقيه.
لا لكن قد صح ده كلام جيد، بس قد يكفر من لم يلقه.
نعم
ولا يكفر من لقيه، أو العكس. ليه؟ تبين لأحمد أن الحجة قامت عليه فيكفر. مثل الآن أنت قد تكفر واحد من ألف سنة بناء على أنه قامت حجة عليه وإلى آخر، فليس باللازم. نعم، من الذي حكم؟ ها؟ لا، في كلام من البعض عليه، في كلام. نعم، نعم،
هما اثنين بس يا شيخنا.
نعم،
هو الخلال يروى عن اثنين فقط.
أي
وينقل عن أحمد، يقول أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب بس.
طيب،
قلت لأبي عبد الله
القول فيهم، فيهما في الرجلين.
نعم،
قول في الرجلين إيه؟ كان ثقة. من اللي قال فيه كان ثقة؟ ها، ما يقول. فقلت لما مررنا، فقلت طبعا هو ليس فيه نطق أحمد بالتكفير، إنما أحمد قال لا رحمه الله. لكن قد يقال أنه أقر هذا، لكن في انتقاد الأثر هذا من في انتقاد له، إما أن يعود إلى دلالة أو ثبت. إذا ثبت الإسناد فكما قلنا يبقى أنه لا بد من الجمع بينه وبين كون أحمد والأئمة رحمهم الله تعالى ما أنكروا الصلاة خلف هؤلاء، لا المأمون ولا المعتصم ولا الواثق، وإنما كانوا يرون الصلاة خلفهم، ولو كانوا كفارا لما رأوا الصلاة خلفهم، كما يقول شيخ الإسلام هنا رحمهم الله تعالى. الجهمية التي دعوا الخلق القرآن وكذا، ثم ابتلاؤهم لأهل السنة والجماعة، ومعلوم أن هذا من أغلظ التجاهم في الدعاء إلى المقالة من قوله كذا كذا، ثم الإمام دعا الخليفة وغيره ممن ضرب وحبس صفرهم وحللهم مما فعلوا بما الظلم، والدعاء إلى القول الذي هو كفر. طبعا أحمد مسجون من أيام المأمون، صحيح هو ما لقي المأمون لكن مسجون من أيامها، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز صفر لهم، فإن صفر الكفار لا يجوز بكتاب السنة إلى آخر ما قال. وقد نقل عن أحمد ما دل على أنه كفر به قوما معينين، فأما أن يذكر عنه في المسألة كذا، فيقال من كفر بعينه فلقيام الدليل عليه، ولم يذكر أن هذا كان من الأئمة، وله كلام آخر أيضا في مواضع أخرى أنهم صلوا وراءهم، بل إنه ينكر على من يقول بأنه لا يصلى وراءهم أو لا يصلى حتى يختبر هؤلاء، وتكلم في مسألة مسطور الحال. نعم، يعني لو صح إسناد هذا الأثر الذي مضى، لو صح هذا الإسناد يكون الكلام في الدلالة، والكلام في الدلالة كما ذكرنا كلام في الدلالة أحمد المنقول عن أحمد في أئمة الاعتزال أنه لم يكفرهم، وكان المأمون أشد تأويلا من غيره، وكان يعتقد أنه الحق الذي لا مرية فيه. نعم، نعم، باب التغليظ. نعم نعم، ولهذا الذي قال الكافر ليس بأحمد، هو قال أحمد قال نعم وكذا، لا رحمه الله، وهذا لا إشكال في هذا، الدعاء باب واسع. نعم نعم.
في كلام شيخ الإسلام.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا ما لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى الإتمام بهم في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة، وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا أنه كفر، وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة، وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين.
نعم. ولهذا لم يستثن المأمون من الأئمة، لم يستثن المأمون من الأئمة، ولم يرد فيما أعلم أن الشيخ الإسلام نص على المأمون، بل كلام واحد في أئمة الجهمية. هات الخلال أصل الكتاب وشوف الأثار اللي قبله واللي بعد، لأن هذا الموضع متكلم فيه. نعم. وفي البعض رد على هذا الموضع، شوف كلام أهل العلم فيه. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: نفي الصفات كفر. قال شيخ الإسلام: إن العلم والإيمان والهدى فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خلاف ذلك كفر على الإطلاق، فنفي الصفات كفر.
لا شك نفي الصفات كفر، لكن من نفى الصفة هل يكفر بعين أم لا؟ هذا لابد من إقامة الحجة، فيفرق بين النوع والمعين، بين القول بأن هذا كفر وبين أن القائل كافر، فلا يلزم من قول الكفر فعل كفر كفر القائل أو الفاعل. نعم.
قال
طبعا دي قاعدة يختص بها أهل السنة فقط، اختص بها أهل السنة فقط. نعم.
قال رحفظ الله تعالى: المجدد
لأنهم أهل عدل، ولأن الشرع فرق بين النوع وبين المعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله شارب الخمر، ثم في الصحيح لما جاء له بشارب خمر ليضربه قال أحد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، قال: لعنك الله، أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله، مع أنه لعن إيه؟ لعن شارب الخمر. فدل هذا على التفريق بين لعن المعين ولعن ماذا؟ نعم.
قال رحمه حفظه الله تعالى: المجلد 13. قال الشيخ: النفاق في أهل البدع. قال شيخ الإسلام: وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك، فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا.
أهل البدع، أهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن، يعني حقيقة على ما تلقوه عن الرسول، هم لا يتبعون النصوص ثم يقولون بدلالتها. أهل البدع يعتقدون أولا ثم يستدلون، وأهل السنة يستدلون أولا ثم يعتقدون. فهؤلاء لا يجعلون دينهم الحقيقي مبناه على ما تلقوه عن الله والرسول، بل على ما رأوه من رأي أو ذاقوه من ذوق، ثم إن وجدوا، انتبهوا أخواني انتبهوا، تشريح لأهل البدع، ثم إن وجدوا السنة توافق إيه؟ ما رأوه ما ذاقوه، قالوا السنة، قال الرسول، وإلا لم يبالوا به. لو جئتهم بألف سنة وألف إجماع لن يقولوا سمعنا وأطعنا أبدا، لن يقولوا سمعنا وأطعنا أبدا. طيب، فإذا وجدوها
تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا.
أعرضوا عنها تفويضا أو تحريف، يعني عطلوا النص أو حرفوا النص. وكل محرف معطل، وليس كل معطل محرفا. التعطيل في الدليل، والتحريف في المدلول. التعطيل تعطيل النص عن معناه، التحريف إعطاء معنى باطل محل معنى الحق. ولهذا كل محرف معطل. كيف؟ عطل المعنى الصحيح، عطل أن نستوي معنى على وارتفع، ووضع معنى باطلا معناه استولى. يبقى المحرف قام بعمليتين. العملية الأولى تعطيل المعنى الحق، العملية الثانية وضع المعنى الباطل. طب المعطل قام بكم عملية؟ عملية واحدة، تعطيل المعنى الحق. قال اقرأ الرحمن العرش استوى، بس استوى بس. هذا المفوض. يبقى المعطل قام بعملية وهي تعطيل النص عن معناه. طب المحرف أضاف معنى آخر. المفوضة قالوا اقرأ استوى، طب المحرفة قالوا استولى. يبقى كل محرف معطل، وليس كل معطل محرفا، لأنه ما وضع معنى باطلا فقط عطل المعنى الايه؟ الحق. يبقى المحرف أشد من المعطل، لأنه يقوم بعمليتين، بجريمتين، جريمة تعطيل وجريمة تحريف. إنما المعطل يقوم بجريمة ايه؟ واحدة، وهي التعطيل. وإن كان من وجه آخر ذاك المفوض أشر من المحرف، لأن المفوض يعود أمره إلى إلغاء القرآن، وكون القرآن كتاب هداية خلاص اقرأ وخلاص. أما المحرف بيقول لا، القرآن له معاني ونتعبد بالمعاني، لكن إيه المعنى عنده؟ المعنى عنده كيت وكيت. نعم. بخلاف قاعدة كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. يبقى عندنا قاعدتان، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. والقاعدة الثانية كل محرف معطل وليس كل معطل محرف. القاعدة الثالثة كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلة. هذه ثلاثة هم. كل معطل ممثل، لأن لما عطل الله عن أسمائه ما عطل إلا بعد إيه؟ بعد أن مثله بالخلق. قال مقتضى الصفات أن يماثل الخلق، ولا يليق أن يماثل الخلق، فلهذا نعطل الصف. وكذلك حتى بعض التعطيل فقد مثل بالجمادات أو بالمعدومات، ولهذا المعطل يعبد عدما، يبقى مثل بالمعدومات. وكل ممثل معطل لما قال وجه لك وجوهنا يبقى عطل الوجه الحقيقي، يبقى كل ممثل معطل. طيب كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، لأن التمثيل أن تذكر مماثلا، والتكييف أن تذكر الصفة مجرد. أما قول كأسك الذي شربت عندك فيه في البيت كأسك كهذا، دي عمليتين كده، دي عمليتين. العملية الأولى التمثيل كأسك كهذا، العملية الثانية بيان الصف ان كأسك هذا لونه كذا وانظامه كذا، صح؟ طيب اما المكيف ليس ممثل، بمعنى المكيف يقول الكأس لونه كيت وكيت وكيت وكيت، يبقى وصف، وضع كيفية، لكنه لم يضع مماثلا. يبقى بالتالي ايه؟ كل ممثل مكيف. كأسوك مثل هذا فيه أمران، فيه تمثيل مثل هذا، وفي تكييف الصفة، لكن ليس كل مكيف ممثلا. فإنك حينما تقول صفة الكأس كيت وكيت، هذه ليست تمثيلا، لأنك لم تذكر مماثلا. طيب كل معطل محرف، لا، كل محرف معطل وليس كل معطل محرف. الكأس هذه، ها هذه ماذا؟ يقول بس هذه انا شايفها كده خلاص، يبقى عطل معنى ما معنى ويبقى وجه ربك ما أدري اقرأها وكذا ما معنى بل يدا اقرأها وكذا يبقى هذا لم يذكر المعنى المحرف ذكر معنى فقال اليد القدرة يبقى هذا قام بعمليتين العملية الأولى تعطيل المعنى الحقيقي اللي هو إثبات اليدين حقيقيتين والجريمة الثانية أن اليدين بمعنى القدر يبقى حرف يبقى إيه حرف نعم
شيخنا بارك الله فيكم كان بعض أهل العلم قال كل
يقول فإذا وجدوها تخلفوا أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوا تأويلا يبقى مسلك أهل الضلال دائما إما أن يعمد إلى النص فيضعفه أو كذا أو يعمد إلى النص في البخاري ومسلم ها فيحرفه إما من جانب ثبوت وإما من جانب دلال يا لم يثبت يا إما ثبت ويحرفه يعني هو رادد النص رادد النص بأي وسيلة طب وإذا ما استطاع أن يحرف حتى ماذا يقول هذا النص الصحيح الصريح في هذا الشيء لا يؤخذ به ليه لأنه خبر آحاد وخبر أحد لا يؤخذ به في العقيد نعم
شيخنا كان بعض أهل العلم قال كل ما ذم ورد من الذم السلف للممثلة يدخل فيه المكيفة ينال
صح
المكيفة
صح صح
يكون يعني من وجه معين
اي نعم اي نعم
يعني التعبير بهذا بالإطلاق
لأن صحيح. التمثيل والتكييف هو فقط هما في النهاية مثلوا الله بخلق مثلوا الله بخلقه وإن اختلف نوع هذا فهؤلاء كيفوا فذكروا كيفية للصفة وهؤلاء مع الكيفية ذكروا مماثل فيبقى دول باب مثل التحريف والتعطيل باب وإن كان التحريف يختلف عن التعطيل كذلك التمثيل والتكييف ولهذا ده شأن مين التمثيل والتكييف الممثل طب والتحريف والتعطيل المعطل لكن المعطل دركات لا تخرج عن التحريف وليه والتعطيل والممثلة دركات لا تخرج عن التمثيل والتكييف نعم
الخلالة شيخنا ذكر هذا تحت تفريع أبواب الرد على الجهمية
أيوة
ثم ذكر الأثار اللي قبلها في الدعاء على أهل البدع الدعاء على الجهمية قال منها قال أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله ذكر رجلا من الجهمية فقال أخزاه الله وذكر أثرا أيضا قال سمعت أبا عبد الله ذكر إنسانا فقال قاتله الله وقال ذكر عن أبي طالب أيضا حدث أنه قال لأبي عبد الله قد يقولون نقاتلهم ونخرج عليهم فقال لا السيف لا نريده تكون فتنة يقتل فيها البريء الدعاء عليكم به
تمام يبقى احنا قلنا هذا في باب ايه باب الدعاء باب الدعاء وليس باب التكفير وجئنا لك بأن السلف قد يطلقون الكفر على معين ولا يريدون به حقيقة أنه ارتد أو كفر لكن يكون هذا باب التغليظ زي ما ذكرنا لك هذه قصة الشافعي وكلام تعليق شيخ الإسلام عليها وأيضا عندك أيضا قصة أحمد لما قال زنديق 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 ومعرف أن الزنديق هذا كافر لكنه لم يقصد كفر المعين نعم قال
قال شيخ الإسلام فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة
أيوة
وأهل النفاق والبدعة
أن أهل السنة أهل الإيمان والسنة جعلنا الله إياكم منهم
أيوة
سأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم إخواني سأل الله أن يحرمنا طريقهم وأن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يزيدنا علما وتوفيقا وسدادا أيوة وخبرة بهم حتى نكون أعلم أهل الأرض بالسنة
أيوة
الله يجعلنا وإياكم أعلم أهل الأرض بالسنة ليس من لا أعلم أهل الأرض بالسنة وأعلم أهل الأرض بالبدعة فإن هذا الفوز الأكبر إذا كنت أعلم أهل الأرض بالسنة وأعلم أهل الأرض بالبدعة لأن بضدها تتبين الأشياء ولا يمكن أن يكون لك المقام العالي في الناس إلا بمعرفة الأمرين قال حذيفة كما في الصحيح كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني العلم بالخير والعلم بالشر شأن الأئمة المقتدى بهم شأن السلة القليلة في الأمة في كل عصر ليس أن تعلم السنة فقط ولكن أن تعلم السنة والبدعة، ليس أن تعرف الحق فقط، لكن أن تعرف الحق والباطل، ليس أن تقرر في الأمة السنة فقط بل وترد على أهل البدعة. أخص ما يقوم به الموفق في الذب عن الدين أن يقوم بالأمرين، أن يقوم بالأمر أن يبين الحق وأن يبين الباطل، أن يدل على السنة واليها وأن يحذر من بدعة وأهلها. هذا مقام لا يقوم به إلا الثلة، لا يقال هم كثير في كل عصر، هم قليل، هم قليل في كل عصر، قليل في كل عصر. هذا ابن عبد الوهاب في زمانه وعصره، هذا ابن تيمية في زمانه وعصره، هذا أحمد في زمانه وعصره، ثلة. هذا البخاري، هذا تراهم يا أخواني أفرادا، ليسوا مليونيات، مليونية أهل السنة اللي بتميز، ليسوا مليونيات، إنما هؤلاء النزاع من القبائل، هؤلاء القلة، طائفة من أمتي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خلافهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
قال: فهذا والفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة، وإن كان هؤلاء لهم من الإيمان نصيب وافر من اتباع السنة، لكن فيه من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله، وخالفوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. نعم.
قال الشيخ ربيع: بطلان التفريق بين الأصول والفروع. قال شيخ الإسلام: ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع، بل جعلوا الدين قسمين أصولا وفروعا، لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم.
الله أكبر. أنا أقول لكم يا إخواني، الانتقاد دي صراحة مباحث. أنا كنت بقول في أول يوم يا ترى هنخلص الرسالة أول أسبوع، ولا ممكن، حتى أحمد قال لي ممكن كذا، قلت له يعني لو خدت الأسبوع اللي بعديه، لكن يظهر أنه هو كل مقطع مبحث. يعني هذا مبحث تقسيم الدين إلى أصول وفروع. طيب، يقول شيخ الإسلام: ولم يفرق أحد من السلف ولما بين أصول وفروع، بل جعلوا الدين قسمين أصولا فروعا، لم يكن معروفا في الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين أن المجتهد الذي استفرغ وسعى في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنه. يبقى شيخ الإسلام بيقول إيه؟ ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع، بل جعلوا الدين قسمين أصول وفروع، لم يكن معروف. طب إيه بقى رأيك إن شيخ الإسلام فرق بين الأصول والفروع؟ شيخ الإسلام فرق بين الأصول والفروع. هتلاقي عندك 100 موضع شيخ الإسلام فرق بين أصوله. فما هو التفريق بين أصول والفروع المقبول، وما هو الممنوع؟ تارة يقبل، تارة يرد. على أي وجه يرد، على أي وجه يقبل؟ القصة أصلا والحساسية منها كيف نشأت؟ مثل ما قلنا في مسألة القرآن، الإيمان مخلوق. كلمة إيمان مخلوق نضجت منين؟ من أصل القصة، وهي القرآن كلام الله إيه؟ مخلوق، وتحورت إلى لفظ بالقرآن مخلوق، وتحورت إلى لا نقول مخلوق غير مخلوق، وتحورت إلى الإيمان مخلوق، ليصلوا إلى أن من الإيمان القرآن. فإن قلت الإيمان مخلوق، إذا قال لك الإيمان مخلوق يعني يقصد القرآن، ففي أمور لابد ترجع لأصله. طيب، قصة الأصول والفروع قبولا وردا ترجع إليه أصل منهج المعتزلة. المعتزلة عندهم الأدلة على قسمين: أدلة يقينية قطعية، وهذه الأدلة العقلية، وأدلة ظنية لفظية، وهذه الأدلة النقلية. يبقى النقل يفيد الظن، والعقل يفيد القطع واليقين بناء عليه. الذي يثبت بالعقل بنسميه أصول، والذي يثبت بالنقل بنسميه فروح. فقسموا الدين إلى قسمين: الأصول اللي هي مدارها على الأدلة العقلية، والفروع اللي مضروها على الأدلة النقلية. إذن جعلوا صفة للأصول والفروع، فالأصول مقام على عقل والفروع مقام على نقل. التقسيم هذا حق ولا باطل؟ باطل. أن أقول بأن الأصول هي العقيدة والفروع هي الأحكام باطل، فإن من الأحكام ما هو أصول الصلاة الصوم أركان الإسلام، وإن من العقيدة ما هو فروع، فروع عقيدة مثل من الذي يرى الرب في عرصات القيامة، في العرصات مش في الجنة، اختلف هل الميزان واحد أو متعدد، فروع. يبقى من العقيدة ما هو فرع متعلق بالعقيدة، ومن الأحكام ما هو أصل. يبقى التقسيم بناء على عقائد وأحكام غلط. طيب هذا التقسيم باطل سواء فرقت بين الأصل والفرع على أن الأصل ما ثبت بالعقل والفرع ما ثبت بالنقل، أو أن الأصل ما كان اعتقادا والنقل ما كان سوى الاعتقاد، هذا باطل. أما أن تقول هذه المسألة من أصول الدين بحسب أدلتها كانت من اعتقاد أو كانت من أحكام، وهذه المسألة من الفروع، فلا إشكال. السواك من فروع الدين، أحكام الفرعية، الصلاة من أصول الدين، الإيمان بأن الله يرى في الآخرة من أصول الدين، أحكام المستحاضة من فروع الدين. أن تعين أن هذه المسألة باعتبار الدليل أصل أو فرع، هذا لا إشكال فيه. أن تقول الدين مقسوم لقسمين، أصل وهو الثابت بدليل عقلي ونقل، وفرع وهو الثابت بدليل نقلي، ممنوع. أو تقول العقائد أصول والأحكام فروع، كل هذا ليس بصحيح، وعليه ستجد في كلام شيخ الإسلام إثبات الفرع والأصل، وستجد في كلام شيخ الإسلام التفريق، بل جعل الدين قسمين أصولا وفروعا مبنها على ما ذكرنا باطل. لم يكن هذا معروفا عند السلف، لم يكن هذا معروفا عند السلف، وعليه فالذي يقع في الأصول خطأ غير معذور، والذي يقع في الفروع معذور. يقول شيخ الإسلام إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق، طيب ولم يقل أحد من السلف وأصحاب التابعين، إن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لا في الأصول ولا في الفروع. واحد اجتهد في أصول الحق وخاطي على الحق، لم يبلغه الدليل، أو بلغه لم يثبت عنده، أو بلغه وثبت ولكن له معارض عنده، وهو يستفرغ وسعى في الوصول إلى الحق، هذا معذور. ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة، وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم، وكثير من مباحث أصول الفقه تعود إلى منهج المعتزلة والأشاعرة، زي الحقيقة والمجاز، هذه هذا راجع إلى أصول المتكلمين. نعم، ها عندك أدلة كثير كلام ابن تيمية في الأصول الفروع حيث يقبل. ها
يقول شيخنا في مجموع الفتاوى، يقول باللفظ الشرعي في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام، أحدهم
نعم
باللفظ الشرعي في هذه الأزمنة ثلاثة أقسام، أحدها الشرع المنزل وهو الكتاب والسنة، واتباعه واجب، من خرج عنه واجب قتله، ويدخل فيه أصول الدين وفروعه.
يبقى في أصول وفروع، التعبير بكلمة أصل وفرع لا إشكال فيه، إنما التقسيم بناء على إيه؟ ما؟
ويقول فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع.
وهكذا بقى عشرة النصوص، هذا جد عن شيخ إسلام التعبير عن الأصول والفروع، لكن هيكون التعبير المقبول إيه يا أخوان؟ إن المسألة دي باعتبار أدلتها ظاهرة فهي من الأصول، سواء أركان إسلام أو أركان إيمان، أو هذه المسألة مسائل فروع يعني أحكامها فرعية، مثل النزول على الركبتين، مستحلق الأصبع في التشهد أو كذا، دي من فروع السواك وأحكامه كذا، دي من الفروع، أدب قضاء الحاجة دي من الفروع. يبقى إذن أن نقول هذه مسألة من فروع الشريعة أو من أصول الشريعة لا إشكال. أما على وفق تقسيم المعتزلة وهو أنهم قسموا الدين أصول وفروع، وبالتالي الأصول مسائل قامت على العقل والفروع مسائل قامت على النقل، هذا من أقبح ما يكون. أو من أتى فقال الأصول مسائل اعتقاد والفروع مسائل أحكام، هذا من أقبح أيضا ما يكون، فإن هذا التقسيم لم يقله أحد. يبقى الفروع معدودة 1000 مسألة الأصول، والفروع معدودة 10,000 مسألة، هذا ما قال به أحد. لكن هذه المسألة في حد ذاتها من الأصول، ولهذا احنا دلوقتي ما نقول ايه، احنا الوقت اما نيجي نبدع المشايخ دول بتوع الصورات بنقول ايه، واحد يقول ده اخطأ وانت بترد عليه تقول له ايه، لا ده مسألة من الأصول. طيب يا صبري، دي مسألة من الأصول، طب فرضا ان هو نزل ميدان وقال هخرج ارحل واقتدى بحسان وحويني والناس ديت ولم يسمع عن الحق، ما قابلش واحد اسمه زيد ولا يسمع عن حق ونزل ينصر الدين، ده وقع في مخالفة أصل صح، لكنه ليس مبتدعا لأنه أن تبلغه حج. طب بلغت، قال لا ده أنا ورا مشايخ، انتوا شغالين ايه انتوا، أنا ورا مشايخ، يبقى هنا مبتدع. إنما الرؤوس دول هؤلاء، فإذا قد يقع الإنسان في مخالفة أصل لجهله، فلا فرق في المخطئ والجاهل بين أصل وفرع. ألا ترى أن الإنسان يأتي عليه زمان يجهل أصول، يجهل الصلاة والصوم والزكاة والحج ويكون معذورا، كما في أثر حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرس ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، قد يعذر، قد يعذر. إنما ما نقول أصول لا إعذار فيها مطلقا أبدا، من الذي قال هذا؟ والفروع فيها الإعذار مطلقا، بعض الناس يقولك نحن لا نبدع بالفروع، نبدع بإيه؟ بالأصول أو قاعدة كلية، من الذي قال ذلك؟ النبي قال إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال، لكن لا شك أن البدعة في الأصول أشد من البدعة في الفروع. يعني لو واحد جاء ويؤذن فيقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وأقمنا الحجة عليه ولم يرجع، مبتدع، هذا مبتدع، هذا ليس باللازم أن تكون مخالفته في الأصول، بس استدلوا بكلام شيخ الإسلام أن البدعة التي يصبح رجل فيها من أهل أوائي أو كذا تكون في البدعة المشهورة وغير ذلك. نقول التي يكون بها من أهل الأهواء من الفرق، دخل للفرق، هو اللي بيأذن بيعشر لنا سيدنا محمد ومصر على هذا، هنقول انت جهمي مثلا او انت خارجي، انت مبتدع. لكن لما يدخلها بقى في القول بخلق القرآن او نفي الرؤية او الى اخره او القدر او هذه يصبح فيها من ماذا، من اهل. دي زي مسألة عثمان وعلي اللي هو مسألة الخلافة متعلقة بالاصول ومسألة التفضيل ليس متعلقة بالاصول. انما التبديع في كل مخالفة، كل محدثة، النبي نفسه قال فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، يبقى واضح. فكوننا نخص البدعة بالأصول دون الفروع هذا غلط، هذا غلط، هذا يشبه ماذا، كلام المعتزلة. نعم، يبقى إذن لتقسيم المسائل إلى أصول وفروع وجه يحمد يكون جائزا ووجه يكون مذموما. واحد يلخص لي تقسيم الدين إلى أصول وفروع بين القبول والرد، ها الأصل هو ما ثبت بالعقل، ها نعم تمام. يبقى مبنى على العقل والنقل ومبنى على الاعتقاد والعبادة مرفوض، ومبنى على باعتبار الأدلة وندي من أصول ده من فروع هذا لا بأس به. طيب نكمل الكلمة هذه بس الباقي ونقف عند المجلد 15. اقرأ هذه. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: كلمة الاختلاف خطأ، والصواب الدين أو الإسلام، والله أعلم.
نعم، يقصد الشيخ قول الشيخ سامو نحن نعم من عامة ما اضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم المتواتر عند العامة والخاص. ماشي. لا قبلها. اي نعم. طيب يبقى نقف عند المجلد 15 الحين. الحقيقة بنتجول بموجب المقاطع ديت في الشريعة كلها والمسائل الحساسة بقى. نعم.